يقول هناك بعض الناس يرفع العباءة على كتفه، فهل هذا يعد كف؟ نعم هذا يعد كف، ولا ينبغي أن يفعل هذا لأنه منهي عنه. وهذا سائل يقول أنه أتى إليهم رجل في بلدتهم معه بوصلة وقال أن القبلة في المسجد ليست منضبطة، أقول ائتوا برجل من أهل الخبرة يفهم في هذه القضايا تثقون به ليتأكد من هذا، فإن كان كلامه منضبطا ضبطنا الأمر، وإلا بقي الأمر على حاله والحمد لله. صرح لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة في حالة إذا كان البرد شديد أو كانت السماء منهلة والأرض منبلة أو حضور أقطع، وكذلك أيضا مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين ألا وهما البول والغائط، مدافعة الأخبثين البول والغائط. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين، أي إذا كان الإنسان يريد أن يتبول أو أن يتغوط أو أن يخرج ريحا أو ما كان على شاكلة ذلك فلا يدخل الصلاة وهو على هذا الحال، حتى لا يكون مستعجلا بختم هذه الصلاة والخروج منها، إنما ينبغي أن يتلذذ بصلاته لتكون صلة بينه وبين ربه عز وجل. فعلم عباد الله أولا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وأن المتخلف عنها آثم، هذا أولا. وثانيا أن من تعمد التخلف عن صلاة الجماعة فهو منافق معلوم النفاق بنص كلام عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم. وثالثا أن صلاة الجماعة فيها أقوال أربعة، الشرطية والفرضية والكفاية والسنة الآكدة، ولنا من هذه الأقوال الأربعة أنه فرض عين على الرجال. ورابعا أن هناك أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، أولا البرد الشديد، ثانيا إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة، ثالثا إذا كان الطعام قد بسط قد مد وأنت جائع. الذي بعد ذلك إذا كنت تدافع الأخبثين بولا أو غائطا أو ريحا أو ضراطا أو ما كان على شاكلة ذلك، حينئذ يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة. ثم ماذا؟ وهذا المصنف رحمه الله القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني قال رحمه الله ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء، يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. أولا أن يكون سفره في غير معصية، يعني مثلا واحد رايح مثلا شرم الشيخ في شهر 6، أي نعم يصيف، ده سفر معصية ولا طاعة؟ معصية طبعا، هناك على البلاج المنقبات والملتحيين ومجالس العلم بقى والدعوة إلى الله والأحوال، خدت بالك كيف؟ فهذا أي نوع من أنواع السفر هذا؟ إذا ذهب إلى نساء بلا ملابس واللي ناسيه هتبقى لابسة مايو، خدت بالك معناها إزاي؟ أي نعم نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. فأن يكون السفر في غير معصية، يكون السفر في غير معصية، وأن تكون واحد طالع يسرق بنك ولا بيت او دكان وقال توكلنا على الله، خدت بالك ازاي؟ رايح فين يا عم؟ انا طالع من هنا رايح اسرق بيت في القاهره، وبعدين اجي صلاه العشاء والليل صاحبنا بيقصر، تعمل ايه يا عم الحاج؟ انا اللي بقصر، ما انا في سفر، سفر اذا انت خرجت بنيه صادقه ام تسرق، فهل يجوز هذا؟ ان يكون سفره في غير معصيه، وان تكون مسافته 16 فرسخا، و16 فرسخ يعني يساوي 81 كيلو متر، 81 كيلو متر، مش الواحد مثلا يقول مثلا يعني من المطرية لمنية النصر 40 كيلو، يبقى 40 كيلو رايح 40 كيلو جايبه كام؟ يبقوا 80، لا، أن يكون قصدا 81، قصدا يعني إيه؟ يعني زي من المطرية لمية غمر، مثلا من المطرية لمية غمر حركة 90 كيلو قصدا ذهابا فقط غير الايه؟ غير الاياب. طيب، وان يكون مؤديا للصلاة الرباعية، اصلا في غير السفر هو يحافظ على الصلوات الايه الخمسة، وان ينوي القصر مع الاحرام. حينما يقول الله اكبر دي اسمها تكبيرة ايه الاحرام، يكون في قلبه انه سيصلي ركعتين والا يأتم بمقيم. رجل جاي من القاهرة صلى ورا الشيخ محمد شفيق، الشيخ محمد شفيق الامام الراتب مقيم ولا مسافر؟ مقيم. يبقى هذا اللي جاي من القاهرة هيصلي الظهر والعصر والعشاء ورا الشيخ شفيق كام؟ أربعة. إنما جعل الإمام لإيه؟ ليؤتم به، فكما صلى الإمام أربعة سيصلي أربعة. طيب لو أن الشيخ شفيق قدم هذا الإمام، مثلا مولانا الشيخ حسان قدم إلينا من مدينة العبور هو مسافر، فالشيخ شفيق قدمه للإمامة، هيصلي ركعتين، هل نصلي مثل ركعتين؟ نحن أهل إقامة، هنصلي إيه؟ أربعة. فإذا سلم من الثانية قال إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، فكل واحد فينا يقوم يأتي بالثالثة والرابعة. يوم واحد الايه ما بلا وجع دماغ، انت لما انت مسافر بتصلي فينا ليه؟ سيبك من شغل الالباندا دي، شغل الهبولي هذا، احنا نحن في الغيط ونحن في البحيرة، هذا هنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، اما الشغل هلا هوب ده ما تنفعش، ما ينفعش الكلام ده. انت لما انت مسافر بتصلي ليه؟ اراد ان يطبق سنة ماتت عند كثير من الناس، فأراد أن يحيي سنة عملية في قلوب الناس وأنفس الناس. لأن رجلا مثلي إذا جلس بين القوم وأخذ يتكلم فالكلام سيفيد بمدد الله، ولكن إذا تقدم أحد وصلى إماما قصرا فسيكون الأمر أفيد من الكلام، لأن الناحية العملية تترك أثرا أكثر من الناحية النظرية، صحيح ولا لا؟ فمن أجل هذا تقدم للإمامة. إذن بارك الله فيكم، يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء بخمس شرائط: أولا أن يكون سفره في غير معصية، ثانيا أن تكون مسافته 16 فرسخا يعني 81 كيلو مترا قصدا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية أي محافظا عليها في غير السفر أيضا، وأن ينوي القصر مع الإحرام أي مع تكبيرة الإحرام، وألا يأتم بمقيم لأنه إذا أتم بمقيم سيصلي أربعا مثله. طيب، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قالوا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، قالوا أن الأمر لا يرتبط بمسافة. أمال يا جماعة يرتبط بإيه؟ قالوا يرتبط بالعرف، فكل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، فقد يكون عرف الناس مثلا في مكان 100 كيلو 70 كيلو 60 كيلو إلى غير ذلك. فما كان في يعني مثلا لو واحد من المطرية رايح المنصورة، أقول له أنت رايح فين؟ يقول أنا مسافر المنصورة. والمطرية للمنصورة حوالي 65 70 كيلو، مش كده ولا إيه؟ فهذا لم يكمل 81 كيلو. فإذا كان في عرف أهل البلاد هنا أن هذا يعد سفرا خلاص، يبقى هو سفر ويجوز فيه القصر. يبقى عندنا قولان: الأول أن القصر لا يكون إلا بواحد وثمانين كيلو متر، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم يقولون أن الأمر لا يرتبط بتحديد مسافة. لماذا يا إخوة يا مشايخ؟ قالوا لأنه لا يوجد نص قرآني أو نص صحيح نبوي يجلي ذلك، إنما المسألة تعود إلى عرف الناس، فإن كان هذا يعد في العرف سفرا كان سفرا وبالتالي يقصر، وإذا لم يكن في عرف الناس سفر فبالتالي لا يقصر. واضحة الجزئية دي؟ طيب، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أتى المسافر خلف الإمام في الركعة الثالثة هل يجوز له أن ينوي القصر ويصلي معاه الثالثة والرابعة؟ هو عارف ان دي الثالثة، هتقول ايه اللي عارف ان دي الثالثة؟ دخل المسجد فوجدهم يتشهدون، فثم بعد التشهد قاموا، فلما قاموا يعلم انها كام؟ انها الثالثة، فهل يجوز له بما انه مسافر ان يدخل بنية القصر ويصلي معهم الثالثة والرابعة ويسلم مع الامام؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك يا عباد الله، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم المعتبرين. فإذا إذا سلم الإمام فعلى هذا المؤتم أن يقوم ويأتي بركعتين أخراي ركعتين اللتين هما عليه. واضح يا إخوان؟ طيب. ويجوز. وقال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله في متن الغاية والتقرير: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقته ما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقته ما شاء. يعني ايه؟ بسم الله. رجال من المطرية طالع رايح القاهرة، فركب من المطرية للمنزلة في السيارة. الوقتي هو وصل المنزلة وطلع من بلده المطرية، السفر بدأ ولا ما بدأش؟ بدأ. فأذن الظهر عليه في المنزلة، فصلى الظهر خلف الإمام 4 ركعات، ثم أقام الصلاة وحده وصلى العصر 2. يصير ولا ما يصير؟ يصير. ولو أن صلاة الجماعة فاتته فأقام الصلاة وصلى الظهر 2، ثم سلم وأقام الصلاة وصلى العصر 2، فجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، يصير ولا ما يصير؟ يصير. فهو جمع وقصر، جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وقصر أي صلى الظهر 2 والعصر 2. واضح يا إخوان؟ لكن هذا المطراوي متى يجوز له أن يجمع الصلاة ومتى يجوز له أن يقصر الصلاة؟ إذا خرج من البوابة، إذا خرج من بوابة المطرية. عارفين البوابة؟ كتبنا زي؟ إذا خرج من البوابة جاز له أن يقصر وأن يجمع. واحد بقى يكون رايح المنزلة أو العصفرة ولا الطوابرة، يقول والله أبو بكر قال يخرج من البوابة يقصر ويجمع. بسم الله ما شاء الله عليك، رايح العصفرة وتقصر وتجمع. أنا أقول إذا أنت رايح السويس، رايح القاهرة، كتبنا لك كيف، رايح القنطرة أو ما كان على شاكلة ذلك الإسماعيلية، فوصلت خرجت من بوابة المطرية، لك أن تقصر وأن تجمع يا عبد الله المسلم. أما ما دمت في خيام أهلك، في بيوتات أهلك، في بلدك موطن إقامتك، فلا تجمع يا عبد الله إلا إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة. إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة يجوز أن تجمع العصر مع إيه؟ مع الظهر، والعشاء مع إيه؟ مع المغرب. جمع بدون ايه؟ جمع بدون قصر. يعني الظهر كم ركعة؟ 4، والعصر كم ركعة؟ 4، والمغرب كم ركعة؟ 3، والعشاء كم ركعة؟ 4. والظهر هتأذن له اذان، وتأذن العصر ولا ما تأذنش؟ اذان واحد باقامتين، اذان واحد بايش؟ باقامتين. واذا اتى المؤذن يصلي العصر، يؤذن العصر، يقول بعد اشهد ان محمد رسول الله قال ايه؟ ألا صلوا في رحالكم. يقول له يا ولدي جاي من إيران ده ولا إيه؟ خدوا عند الشيعة؟ لا، من عند أهل السنة، جاي من لبنان، من العراق، من الشيعة، من عند أهل السنة، كما نقل ذلك نافع عن سيده عبد الله بن عمر. ها، وهذه السلسلة الذهبية كما هو معلوم لديكم معاشر طلاب الحديث. نعم، فألا صلوا في الرحال. ثم ماذا؟ إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة فيجوز لك أن تجمع في بلدك جمعا بدون قصر. وإذا كنت مريضا، مرضا تجد فيه المشقة أن تصلي كل فرض على حدة، فهل يجوز أن تجمع لك في داركم، أن تجمع في داركم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب؟ جمع بدون إيه؟ بدون قصر. أيها المريض، جمع بدون قصر، جمع بدون ايه؟ بدون قصر. اي نعم. يبقى بارك الله فيك، يجوز ان تجمع الصلوات في حالة المرض الذي لا يمكنك من الخروج وتشعر بمشقة في ان تصلي كل فرض على حدة لما ألم بك من مرض. نعم. وكذلك اذا كانت السماء منهلة والارض منبلة، وكذا إذا كان في الأرض وحلة، يعني الششمة واخدة راحتها والطينة ملبصة والعملية أيما قاعدة وأحوال من هالقبيل. نعم. طيب، بارك الله فيك. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر. لكن لو كنت أنت مسافر، هل تجمع في بلدك قبل أن تسافر؟ لا، لا تجمع، في بلدك قبل أن تسافر. أيوة، لا تجمع في بلدك قبل أن تسافر. هتقول لي ده اللي رايح مسافر الإمارات أو الأردن، هقول لك طيب أنت هتروح القاهرة اجمع في المطار، اجمع وأنت في القاهرة. خدت لك كيف؟ عادي جدا. طيب، ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيه ما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيه ما شاء. نعم، بارك الله فيك. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. نعم أيها الأحبة، هذا ما قاله صاحب المتن رحمه الله. إذن أسباب الجمع السفر والمطر والحاجة العارضة، شريطة ألا يكون ذلك ديدنا للإنسان. السفر والمطر والحاجة العارضة، شريطة ألا يكون ذلك ديدنا للإنسان في قضية الحاجة العارضة. لأن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه جمع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين بقول إيه بقى؟ بقول في فقه الحديث ده كلام أغلى من الذهب. قال رحمه الله: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لم يتخذه عادة. لمن لم يتخذه إيه؟ عاد. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. وهذا صاحب المتن رحمه الله قال: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. الإسلام، عكس الإسلام إيه؟ الكفر. والبلوغ، عكس البلوغ إيه؟ الصبا. والعقل، عكسه إيه؟ الجنون. والحرية، عكس إيه؟ الرق. والذكورية، عكس إيه؟ الأنوثة. والصحة، عكس إيه؟ المرض. والاستيطان، عكسه إيه؟ السفر. السفر والرحال، الترحيل يعني، يكون راحلا. طيب، وشرائطها، وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدم الشروط صلي الظهر. وهذا كلام فيه نظر وعليه تعقيب وسنبينه إن شاء الله. فلا يشترط 40. وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة، تصلى ركعتين في جماعة. وهيئاتها أربع خصال: الغسل، والغسل على الحقيقة واجب، وتنظيف الجسد ولبس الثياب الأبيض هذا سنة، وأخذ الظفر والطيب هذا سنة أيضا. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، والحقيقة أنه فريضة وليس مستحبا. فمن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس وقد أصاب في ذلك، قد أصاب في ذلك رحمه الله. طيب، وأما فقه ذلك إن شاء الله نبينه الآن بمدد الله تعالى. فالجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك. عبد مملوك يعني يباع وإيه؟ أو امرأة. هل المرأة يجب عليها الجمعة؟ لا يجب. طب لو صلت الجمعة هل تجزئها الجمعة عن الظهر؟ نعم تجزئها. نعم. أو صبي، الصبي لا يجب عليه الجمعة بل ولا التكاليف الشرعية. أو مريض، المريض الذي لا يقوى على الوصول إلى المسجد ليس عليه جمعة. أو مسافر، لكن المسافر إذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر. ها؟ وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: ليس على المسافر جمعة. الحث عليها أي على الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. والحديث ثابت عند مسلم. يعني إذا اغتسل وذهب إلى الجمعة وصمد يغفر له 10 أيام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني صلاة الجمعة إلى الجمعة، صيام رمضان إلى رمضان يمحو الذنوب ما دام الإنسان بعيدا عن إيه؟ عن الكبائر. التحذير من التهاون بها أي من صلاة الجمعة. عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أو ليختمن الله على إيه؟ قلوبهم ثم ليكونن من الإيه؟ من الغافلين. يسمع المعروف فلا يأتمر به ويسمع النهي فلا ينتهي عنه. فعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. تحريق بيوت الناس حرام أم حلال؟ لا يقول ذلك النبي إلا لترك واجب فريضة. عن أبي الجعد الدمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع تهاونا بها. من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يعني إذا كنت جبت إفل وإيه وشمعت بالشفع فلا يأتمر بأمر ولا ينتهي بنهي ولا يتعظ بموعظة ولا يعتبر بعبرة. والعياذ بالله. من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، فكيف بمن يترك الصلاة كلية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والحديث ثابت عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن صحيح. وأما الحديث الثابت عند الطبراني حديث أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. يبقى اللي يترك 3 جمعات تهاونا بها يحصل ايه لقلبه؟ طبع على قلبه. طب واللي يترك 3 جمعات من غير عذر يكتب منين؟ من المنافقين. يا اخوان اللي يترك 3 جمعات يكتب من المنافقين، واللي يترك 3 جمعات يطبع على قلب. اما اللي يترك الصلاة كلية يبقى ايه؟ نسأل الله العافية والنجاة والسلامة. وفي المقابل اللي يغتسل في بيته ويتطيب ويلبس الحتة البيضة ويجي بالآداب إلى المسجد يصلي تحية المسجد وما قدر الله له أن يصلي، ولا يعني يتخطى الرقاب ويقعد يسمع الخطبة، ده ربنا يغفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة كم يوم؟ 3 أيام. الله، بسم الله ما شاء الله. وأما وقت الجمعة فهو وقت الظهر، وقت الجمعة وقت الإيه؟ الظهر. عن أنس بن مالك كما ثبت عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعن جابر بن عبد الله في الحديث الثابت في مسلم أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. هذا وقت الجمعة. فأما الخطبة فهي واجبة لمواظبة صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركي لها أبدا، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كما ثبت في البخاري. بعض الناس يقول لك إيه، يقول لك عاوزين ندور على مسجد خطبة بتاعته إيه قصيرة، وبعض الناس يقول لك إيه هو جدع ده خلص ولا لسه ويجي في آخر الخطبة، وبعض الناس ينقبون ويبحثون ويفتشون عن المسجد الذي فيه خطيب يتعلم منه شيئا، أو قلبه يرق إذا سمع منه خطبة، وقلبه يرق إذا سمع منه خطبة، يعني ما يصليش في المسجد اللي بجوار بيتهم، لا، إذا كان المسجد اللي بجوار بيتهم فيه خطيب عنده علم، فيه خطيب يهتم بالحديث الصحيح والعقيدة الصحيحة ويهتم بتقديم أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهذا يصلي عنده، وإلا بحث. والله يا إخوان كنا شبابا صغار 14 سنة، وكنا نذهب للشيخ كشك نصلي عنده في القاهرة، فكنا نضع القرش على القرش، التعريف على التعريف، ومعظم الشباب لا يعرفون هذا التعريف، لا يعرفه إلا الكبار فيكم، أي نعم، علشان نروح نصلي عند الشيخ كشك أو الشيخ إبراهيم عزت أو الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمة الله عليهم، الثلاثة ماتوا، كنا نروح نصلي عند الشيخ عبد اللطيف المشتهري أو الشيخ إبراهيم عزت أو الشيخ كشك رحمة الله عليه، فتخيل منين لفين نذهب لصلاة الجمعة ونرجع، وأنت يكون بجوارك الخطيب الجيد وتزهد فيه زهدا، إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي وعصر، الله المستعان. ثم ماذا؟ وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي ثبت في صحيح الجامع وهو في مسلم، صحيح مسلم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على إيه؟ على فقه، مش واحد يطلع المنبر وخبطنا ساعة ونص، هذا مخالف للسنة، أي نعم، لأن إحنا في درس الوقت، اللي حضر الدرس حضروا مزاجه، واللي مش عاوز الدرس ممكن يقوم منه براحته، صحيح ولا لا؟ أما خطبة الجمعة أنت مزنوق، فينبغي أن تكون خطبة الجمعة يعني نص ساعة كويس، نص ساعة جيدة، فإذا يعني زود 5 ولا 10 معقول، أما أكثر من كده مش معقول. أكثر من ذلك ليس معقولا، إن واحد يصعد في المنبر ويخابط الناس ساعة ونص ولا ساعتين، هذا كلام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ ولذلك النبي قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة إن من البيان لسحرا. والخطيب يحاول أولا إن هو يختار موضوع، يعرف الموضوع اللي يتكلم فيه إيه، ده رقم واحد. رقم اثنين يبقى الموضوع له مقدمة وموضوع وخاتمة. رقم ثلاثة الموضوع يتكون من عناصر، الموضوع يتكون من ايه؟ لا، عشان يعرف راسه من رجليه، مش يبقى في بحر غرقان لو عارف يعوم ولا يطلع على المركب ولا على البر، هذا لا يصلح. وعليه ان يحفظ النصوص الكريمة من الآيات والأحاديث جيدا، وعليه ان يعرف ان موطن الدلالة بالآيات في هذا الموطن، يعني يعرف الدليل ودرجة الدليل ومناط الدليل، هذا مهم جدا، أي نعم، حتى يقدم للمسلمين وجبة علمية شرعية يستفيدون منها، وليعلم أن الله تعالى سيسأله عن هذا الموقف، وهو موقف النبي، ده واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مش مكان ملك ولا رئيس جمهورية ولا أمير ولا وزير، ده أنت لو وقفت مكان مدير عام يا غلبان ركبك هتخبط وتتحاسب على كل كليمة تخرج من بين ثناياه، فكيف وأنت تقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش واحد يفتح الأخبار الجمهورية والأهرام واقرأ لي في المساء ولا في الوفد حكاية ويطلع يقولها لي على المنبر، يبقى يبني الخطبة من أولها لآخرها على إيه؟ عليه. إذا كان يبنيها من خلال الآيات والأحاديث، يعني طيب، أما يقعد يقول لي إنشاء وتعبير وكلام جرايد، هذا كلام ليس طيب. فهذا شغلة المفلسين مش طلبة العلم، أما طلاب العلم يحترمون أنفسهم ويحترمون المستمع، يحترمون أنفسهم ويحترمون المستمع. طالع عند خطبتك عن إيه؟ موضوعها كذا، يبقى لها مقدمة اللي هي خطبة الحاجة ولها خاتمة وفي الوسط الموضوع. الموضوع ده بتكون من ايه؟ من عدة عناصر. العناصر دي مدعمة بالأدلة من القرآن والأدلة من السنة وضرب الأمثلة العملية الحية مع ربط هذا الماضي بواقع نعيش فيه. يبقى هذا إنسان بيحترم عقله وبيحترم قلوب وعقول الناس اللي قاعدة قدامه. أما يطلعوا للدير بنضح كتبه هذا كلام سيء، فسيسأله الله تبارك وتعالى عن مثل هذا. وانت كمستمع او تطلع من الخطبة تقول انا اتعلمت ايه، انا ايماني زاد ولا لا، انا قلبي رق ولا ما رقش. لازم الايمان يزيد، القلب يرق، الانسان يتعلم شيء الى غير هذا من هذه الاشياء. اي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. عن جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب، اسمع صفة النبوة، احمرت عيناه. اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. في واحد خطيب لما يجي يخطب بدك تجيب له البطانية من بيتكم عشان يتغطب. كتبان ده ازاي؟ هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا كانت حنجرته خلقة كده، يعني البترول اللي عنده هو كده، لا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. لكن لو كان في قدرته ان يرفع صوته فعليه ان يترجم قول الله تعالى الى عمل، لقد كان لكم في رسول الله ايه صوت حسن. هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان يرفع من صوته وعلى صوته عليه الصلاه والسلام. اي نعم. فهذا هديه. واشتد غضبه، اشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. حينئذ النائم يستيقظ والناس يفيقون ويتاثرون لان هذا الرجل متعايش مع النصوص الكريمة التي يتفوه بها ويتلوها على مسامع الناس. وبعض أحبابنا من الخطباء كل خطبة يجيب مقدمة شهر عليه بخطبة الحاجة، فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف والجمعة والدروس والمحاضرات كان يبدأها بخطبة الحاجة التي بدأت بها درسي والتي نبدأ بها الدرس والخطبة دائما بمدد الله وعونه. أي نعم. نعم. ثم ماذا؟ ولو بدأ بمقدمة غير خطبة الحاجة ليس آثم ولكنه خالف الأولى. فالمهم أن يشهد الشهادتين ويقرأ آية وحديث ويأمر نفسه والناس بتقوى الله عز وجل. هذا هو المطلوب. ويخطب خطبتين. طيب. واما الانصات واعلم ان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا سوره قاف، فقالت ام هشام بنت الحارث بن النعمان ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر كما ثبت ذلك في الصحيح. وفي مسجد عزام، مسجد عزام اللي فيه فضيله الشيخ عبد الوتيمي، كان داعي احد الاخوه فهذا الأخ الحبيب الله يحفظه قرأ سورة قاف ونزل خطبة الجمعة الماضية. أي نعم. فطبق سنة، طبق سنة، سنة الأولى أنه قال خطبة الحاجة، سنة الثانية قرأ سورة قاف، السنة الثالثة أنه قرأ في الركعة الأولى في الجمعة سورة الجمعة المنافقون والجمعة في ركعتين، قرأ المنافقون والجمعة، الجمعة المنافقون، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية. فطبق هذه السنن الثلاثة التي لا يطبقها إلا قليل من الناس. والحمد لله قد طبقنا هذه السنة في هذا المسجد. أخونا الشيخ سيد خفاجة قرأ سورة قاف عندنا هنا في المسجد في خطبة الجمعة. أي نعم. وكذلك أيضا قرأ الجمعة والمنافقون، أنا قرأتها وغيري قرأها بمدد الله وتوفيقي. على كل حال قراءة قاف في صلاة في خطبة الجمعة مطلوبة، مطلوبة، ومش عملناها مرة يبقى اقلب الصفحة انتهينا، لا، هذا أمر في حاجة أن يكرر. ولعلك تقول لي لماذا لا تكررها؟ والله يعني احنا عاوزين واحد زي الشيخ محمد شفيق، واحد زي الشيخ سيد خفاجي، يعني ناس من اللي ربنا سبحانه وتعالى أفاء عليهم بصوت الندي. أنا صوتي يعني ليس نديا ولكني طبقتها هنا في مصر وطبقتها للحمد والمنة في الأردن وطبقتها للحمد والمنة في أماكن أخرى من فضل ربي عز وجل. على كل حال لا بد من تطبيق السنة، لا بد من تطبيق السنة. فإذا تلاها رجل ذو صوت ندي تكون مؤثرة جدا، ويكون لها واقع في النفس. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. وأما وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا والله أسأل لي ولكم التوفيق، وإن شاء الله في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نتمم فقه الجمعة بإذن الله تعالى. العمل في كافتيريا فيها بلياردو هل ينبغي؟ عليك أن تبحث عن عمل آخر. أي نعم، إقامة المباريات على الجوائز لا يجوز. إذا قطع جزء من الركبة هل يصلى عليه؟ الحمد لله، لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يكفن ويدفن. ما معنى سبوح قدوس؟ سبوح الذي تنزه عن كل نقص، وقدوس تقدست أسماؤه وصفاته. ما الحكم؟ صليت إماما صلاة الظهر وقرأ التشهد الأول في الركعة الثالثة، سوى تشهد وجاب ركعتين، وصلى كم ركعة؟ خمس. إذا كان متشكك فصلاته صحيحة هو إن شاء الله. والمؤتمون المتيقن أنه قعد في الركعة الثالثة عليه أن يقول له سبحان الله، فإن استجاب كان بها ونعمت، وإلا فعليه أن يقول له إنها الثالثة فقم إلى الرابعة. وهذا كلام لمصلحة الصلاة ولا بأس به. وإذا لم يقم فعلى المؤتم أن ينوي المفارقة ويتم الصلاة وحده، يتم ما بقي من الصلاة له وحده. وأما من علم أنه مخطئ وتابعه في الخمس ركعات فصلاته لا تصح وهي باطلة، والله أعلم. هل الكفت منهي عنه في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ منهي عنه في داخل الصلاة، والله أعلم. ما صحة حديث لا تدخل الملائكة بيت فيه جنوب؟ لا أعلم هذا، لا أعرف هذا الحديث، لأن الرجل إذا جامع زوجته جاز له أن يتوضأ وينام، وإذا نام دون أن يتوضأ فلا إثم عليه. نعم، والله أعلم، ولكن الأولى أن يتوضأ. أحبك الذي أحببتني فيه، أسأل الله أن يوفقني وإياك إلى ما يحب الله ويرضى، قل أمين. والسامعين، الإسراف منهي عنه والتبذير منهي عنه. أي نعم، إن المبذرين كانوا إخوانا للشياطين، ربنا قال ولا تسرفوا. فأنت لو كلت وشربت وأصرفت في الأكل والشرب حرام ولا لا؟ حتى الأكل تتقيأه ويطلع من بؤك. وأما التبذير وضع الشيء في غير موضعه، وكلاهما محرم والله أعلم. بيقول إن الشيخ الألباني، الشيخ أبو إسحاق بيقول إن الشيخ الألباني تراجع في تصحيح قوله ومغفرته. على كل حال مغفرته موجودة في المجلد الخامس للشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. أي نعم، والشيخ أبو إسحاق يضعفها، وكذلك الشيخ مصطفى يضعف. أي نعم، والله تعالى قال: وإذا حييتم بحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وأنا لم أقف على كلام مكتوب أو كلام من الشيخ يقوله ضعف، فآخر عهدي بالشيخ أنه يقول بثبوتها. ولكن شيخنا أبا إسحاق إذا قال فلا شك أنه ثقة. نعم، احسبوا كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، لكني أقولها حتى يثبت لي ذلك بخلاف ذلك. نعم، من جلس يوم الجمعة أثناء الخطبة وظهره للقبلة هذا سوء أدب، إلا أن يكون صاحب عذر. أي نعم، تلقى واحد يقوم قاعد وممدد رجليه، إيه عم أنت فين؟ أنت قاعد وقتي أمامهم. قال: إلا أن يكون مريضا فهو صاحب عذر. نعم، أما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي. واللي زعلك أكثر أنت تلاقي شاب عنده 20 سنة عامل العملة دي. إيه يا أستاذ الكلام ده ويعملها بدون عذر؟ الكلام ده اللي عنده 70 80 اللي عنده مرض في رجليه ها إلى غير ذلك. أما إذا كنت صحيحا فلا ينبغي. من يحجز لنفسه مكان محدد في المسجد هذا إذا كان قاعدا فيه وذهب للوضوء وحجز وحتى يأتي لا بأس بذلك. الله أعلم. هل يجوز انقطاع الرضاع بعذر الحمل؟ ممكن. أي نعم ممكن. هل البرص اسم من أسماء الله؟ لا طبعا ليس من أسماء الله عز وجل. أحبك الذي أحببتني فيه. ما هي الأعمال التي تؤدي إلى إحباط العمل؟ الرياء، أن يقصد الإنسان بعمله غير وجه الله حتى يثني الناس عليه ويطرونه ويمدحونه ويذكرونه بالخير وما يقصد في ذلك وجه الله الكريم. نسأل الله أن يطهرني وإياكم من النفاق. أحبك الذي أحببتني فيه. إني متزوج وعندي 6 من الأولاد، أسأل الله أن يجعلهم كالصحابة. ثم عقدت على واحدة ثانية فأرادت الطلاق خشية الرزق، فماذا أفعل؟ يعني هو تزوج بثانية، إذا كان يا إخوان عنده قدرة جنسية وقدرة اقتصادية وقدرة عدلية فلا بأس أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. وإذا لم يكن عنده قدرة اقتصادية وجنسية وعدلية فلا يجوز له أن يعدد. الله أعلم. نعم. هل يجوز بيع التلفزيون؟ نعم لغير المسلم، أما للمسلم فلا. نعم. أنا عندي 13 سنة وأحفظ 16 جزء، فهل يجزي أن أقف إمام؟ نعم تقف إماما إذا كنت أقرأ القول. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. هذا نفي كمال، وحمله ابن تيمية على نفي الصحة، والحديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. حبك الذي أحببتني فيه. متى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن؟ إذا قانون الدولة عندنا إن الطبيب اللي ما معهوش ماجستير أو دبلومة لا يجوز له أن يقيم عمليات جراحية، فلو إجا واحد معاه بكالوريوس طب وتعلم على يد واحد بدون ما ياخد دبلومة ولا ماجستير وعمل حاجة غلط يضمن حينئذ. فاهم كيف؟ أو واحد معاه ماجستير أو دكتوراه وعمل عملية ونسى مقص جوه بطن الواحد فيضمن حينئذ، لو نسى شاش أو قطن أو مقص، هي مش ترابيزة مش طاولة مش تابل عشان تحط عليها مقصات ونده، ده إنسان بشر، فهذا لا يجوز فيضمن حينئذ. أما إذا بذل جهده وهو متخصص ومن أهل الخبرة وحدث شيء فنرجو الله العفو لنا وله، والله أعلم. هل قطرة العين والأذن تفطر؟ لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما الذي يفطر قطرة الأنف لأنها طبيعية مدخل من المداخل. وهذا سائل يقول بعض الناس يصحبون أولادهم الأطفال إلى المسجد وهم دون السادسة، وهؤلاء الأطفال ما شاء الله يجتهدون في استغمية، يلعبون ويركضون ويجرون ويضربون بعضهم البعض ويرفعون أصواتهم، فإذا كلمهم الإمام أو المؤذن أو الفراش تبع المسجد يقول يا شيخ يعني جنبوا مساجدكم الصبيان، حديث ضعيف ها، ولا بد من الرحمة. كلامك صحيح، لكن لا يجوز لك أن تصطحب طفلا دون السادسة إلى المسجد إذا كان يشوش، أما إذا كان لا يشوش فيجوز. يجوز الحمد لله كان معنا أطفال في درس العصر فوق لكن ما كانوا يشوشون، ما في تشويش ولا في دوشة ولا بتاع. أنا فإذا كان الطفل عنده 4 سنين أو 3 سنين ولكن لا يشوش فلا حرج. أما بقى يصوت لك وضرب لك وعمل لك وبتاع، لا يا حبيبي خليه في البيت مبسوط عند ماما
لا ينبغي ان ان ايه يعني اطفال الصحابه ما كانوش بيعملوا دوشه؟ بيعملوا، اطفال الصحابه كانوا بيعملوا، لكن لا يكون ذلك ديدنا. اي نعم. فلو استحبته مره وحصلت هذه الاحوال فلا باس، لعلك تكون مضطرا او كذا او ما شابه ذلك. واضح اخواننا؟ اي نعم. والله اعلم. امراه متزوجه لم يرزقها الله بالانجاب، وتذهب معظم ايام الاسبوع لطلب العلم، لانه لو جلست وحدها في المنزل نفسيتها تسوء، هل بذلك عليها اثم؟ ما عليهاش اثم اذا كانت استأذنت من زوجها، واذا كانت ليست متبخرة ولا متعطرة وتخرج بجلبابها ونقابها وكفوفها وشرابها دون ان يصف ذلك بدنها ولا ان يفصله، فان كان الامر كذلك فالحمد لله، وإلا ففي الأمر وقفا.